أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في منجزية العلم الإجمالي ومقدار منجزيته. تحدثنا في الدرس السابق عن أركان العلم الإجمالي، وقلنا أن الأول أن يوجد جامع، والثاني عدم السراية في الجامع إلى الأطراف، والثالث كل طرفين يكون يعني كل طرف من الطرفين يكون موضوع للبراءة. عبرنا عنه شنو؟ تعارض الأصول. والركن الرابع والأخير لو جرت البراءة في الطرفين يصير عندنا ترخيص ويصير عندنا مخالفة قطعية. هذه هي الأركان الأربعة من أركان العلم الإجمالي. الآن نتحدث متى تنحل الأركان الأربعة، كل ركن ركن إيش وقت ينحل العلم الإجمالي باختلال الركن. طبعا الانحلال تارة يكون حقيقي، تارة يكون حكمي، تارة يكون تعبدي، تارة تارة، أنواع من الانحلال، وسيأتي الحديث عنها مفصلا والإشارة إليها هنا، وإن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة يشير إليها مفصلا وبشكل معمق. اختلال الركن الأول إلى أربع حالات. الحالة الأولى لو كان أنا عندي إناءين وشككت في وقوع نجاسة في أحدهما، كما لو كان عندي إناءين من الحليب والنجاسة غير بينة ولا يعني ما أتمكن أن أميز هذا الإناء هو النجس أو ذاك الإناء هو النجس، فتعلق العلم الإجمالي بالإناءين فكون أجتنب عن الإناءين. فإذا علمت بخطأ أن النجاسة ما وقعت في إناءي الحليب وإنما وقعت في إناءي البرتقال أو في إناءي الماء، فهنا العلم الإجمالي هو فيما يرتبط بالحليب طبعا هو مخطئ من الأساس. فلو علمت أنني على خطأ ولم تقع النجاسة في الإناءين المعروفين، فهنا العلم الإجمالي أصلا يتبين شنو؟ عدم وجود علم إجمالي. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية مو علمت بعدم حصوله، شككت، شكيت في أصل تحقق العلم الإجمالي. الشك في أصل تحققه أيضا يلغي العلم الإجمالي ووجوده، ويختل الركن الأول وهو وجود جامع بعد ما يوجد جامع. الحالة الثالثة أن تسقط بعض الأطراف بسبب الاضطرار، كما لو أنا مريض وقالوا لي إلا تشرب غلاس الحليب حتى تطيب، فراح أضطر لشربه فينحل العلم الإجمالي. فبالاضطرار راح يصير عندنا انحلال حقيقي للعلم الإجمالي وجريان البراءة في الطرف الثاني الباقي بلا معارض، ماكو شيء يعارض جريان البراءة فيه. الحالة الرابعة أن أنا أجي مسترسل تعبان وأطب للبيت وأشرب قلاص الحليب البارد مثلا، فهنا لما نشربته مسترسلا هسه علي حرام ما علي حرام، ذاك شيء آخر ما لي علاقة به، وله بحثه أن الاسترسال يرفع الحرمة لو ما يرفع الحرمة، هذا إلى بحث الفقهي مو الأصولي، ما إلي علاقة به. بس بالتالي أنا الآن شربت شنو وأنا مسترسل؟ شربت إناء الحليب البارد. هنا أنا يبطل الركن الأول ولا يوجد علم بالجامع. وليش لا يوجد علم بالجامع؟ لأنه يوجد على تقدير دون تقدير، وإحنا نريد على كل التقادير، فنجري في الطرف الثاني البراءة. الركن الثاني اللي هو عدم السراية، شلون ينحل هذا الركن؟ يقول ينحل بطريقين. الطريق الأول إذا سر الحكم من الجامع إلى أحد الأفراد، كما لو أنا أعلم تفصيلا بنجاسة الإناء أليف، صار عندي علم بنجاسة الإناء أليف. شلون صار عندي علم؟ هذا شيء آخر. فالعلم الإجمالي لا يبقى على الجامع، لأن أنا كان عندي علم بنجاسة إما أليف وباء، الآن صار عندي علم تفصيلا بمن؟ بنجاسة الإناء أليف. ينحل العلم الإجمالي بسبب سراية النجاسة من الجامع اللي هو إما أليف أو باء المن إلى أليف بالخصوص، لسبب جعلني أعلم بنجاسة الإناء جزما ويقينا بأليف، فهذا يسبب انحلال العلم الإجمالي. شلون ينحل العلم الإجمالي؟ لأنه سرى من الجامع إما أليف أو باء إلى أليف بالخصوص لسبب من الأسباب، وهو علم التفصيلي بأن النجاسة في أليف. الحالة الثانية لانحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، فيصير عندي علمين إجماليين، كما لو كان عندي 10 أواني فيها 2 نجسات ثم علمت مرة أخرى أنه عندي 2 نجسات في ضمن 5 أواني، فعندي 5 أواني اللي هن مثلاً افترضوا 5 على اليمين و5 على اليسار. قالوا لي أكو إناءين في ضمن 10 أواني نجسات. ورا شوية واحد جي قال لي ترى النجاسة وقعت في الجانب الأيمن، لأن العامل كان يشتغل في الجانب الأيمن وذني فقط 5 والنجاسة في 2. فصار عندي علم بأن النجاسة في 2 من 5 وليس النجاسة في 2 من 10. هذا شيء يسموه انحلال العلم الإجمالي الكبير. شلون ينحل؟ بالعلم الإجمالي الصغير. وشروط الانحلال أن يكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، يعني يكون أطراف العلم الثاني اللي هن 5 بعض أطراف الأول اللي هن 10. هذا 1. 2. أن لا يزيد المعلوم في الثاني اللي هو أبو 5 عن المعلوم في الأول اللي هو أبو 10. شنو هو المعلوم؟ 2. هذا المعلوم النجاس، أعلموا بنجاسة إناءين من أصلي 10، ثم أعلموا بنجاسة إناءين من أصلي 5. هذا الشيء يسموه المعلوم بالإجمال، اللي هو نجاسة إناءين ألا يزيد عن من؟ عن المعلوم بالإجمال في الكبير. هذا هو انحلال الركن الثاني اللي نسميه السراية. الركن الثالث اللي هو تعارض الأصول. كيف ينحل الركن الثالث؟ ينحل أيضا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون أحد الطرفين متعلقا لأصل غير أصل البراءة، كما لو كان بي استصحاب مثلا، كما لو كان بي يقين سابق فأروح لليقين السابق، أشك بي أستصحب اليقين السابق فأجر اليقين السابق في الإناء أليف مثلا. فهنا أكو أصلين يجران بأليف اللي هو البراءة ويعارض البراءة بباء، وعندي أصل ثاني اللي هو الاستصحاب، فجريان الاستصحاب فيه يخرجه عن المعارضة مع باء، فتجري البراءة في الثاني بدون معارضة، أو لا يخرج عن محل الابتلاء كما لو كان أحد الإناءين في بلد آخر وممنوع السفر، فإنه لا يجري في الإناء اللي عندي معارضة مع الإناء اللي في البلد الآخر، ولا يجري الأصل في ذاك الطرف، وإنما يجري فقط في هذا الطرف بلا معارضة، فأحكم بمن؟ بالبراءة فيه. هذا هو انحلال الركن الثالث. انحلال الركن الرابع واختلال الركن الرابع اللي هو أن جريان الأصول يعني البراءة إذا أدت جرت لابد تصير مخالفة قطعية، أما إذا ما صارت مخالفة قطعية يختل الركن الرابع، وإذا اختل الركن الرابع ينحل العلم الإجمالي. كما لو كان عندي دوران بين الحرمة والوجوب، واجب علي أشرب هذا الدواء، محرم علي أشرب هذا الدواء لأنه مسكر، فهنا أنا ما أقدر أجر البراءة في الطرفين يتعارضان يتنجز علي العلم الإجمالي، لأنه لو أجريت البراءة عن الوجوب وقلت أنا بريء من الوجوب وين أقع؟ بالحرام. ولو أجريت البراءة عن الحرام فراح أقع وين؟ في الوجوب. فهذا دوران الأمر بين المحذورين، فلا أستطيع المخالفة القطعية، ما أقدر أخالف قطعا، ولا أقدر أوافق قطعا، لو أنا موافق الوجوب لو موافق الحرمة، لو مخالف الوجوب لو مخالف الحرمة، موافقة قطعية ما أقدر أسوي، مخالفة قطعية ما أقدر أسوي، فينحل العلم الإجمالي. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أن العلم الإجمالي فيه أطراف كثيرة جدا، يسموه خروج الأطراف عن الشبهة المحصورة، تصير الشبهة شبهة غير محصورة، فهل قد أرتكب أطراف أنا ما أقع في المخالفة القطعية؟ وإذا ما أقع في المخالفة القطعية ينحل العلم الإجمالي. إذن القاعدة العملية الأولى هي البراءة الشرعية، القاعدة العملية الثانية هي الاشتغال. هو عندنا موارد ما نعرفها، هل هي من القاعدة الأولى البراءة لو من القاعدة الثانية الاشتغال؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. خلنا نطبق العبارة. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، أركان العلم الإجمالي الأربعة، فيختل الركن الأول اللي نعبر عنه انحلال حقيقي وزوال العلم الإجمالي، فيما إذا انكشف للعالم بالإجمالي اللي يعلم بالإجمال أنه مخطئ، مثل قلاص اللبن وقلاص الماء لما قلنا عنه خطأه، أو لا نشك في أصل حصول العلم الإجمالي فيزول علمه بالجامع، هاي الحالة الثانية. الثالثة، وكذلك يزول فيما إذا كان أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف كما لو كان موردا للإضطرار. ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة، فلو كان هو الحرام ففي مثل ذلك لا يوجد علم بالجامع جامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فقط سقط فلا حرمة فيه للاضطرار إليه بسبب الاضطرار، ولا في الآخر لأنه يجري فيه البراءة بدون شنو مانع للانحلال. ولو كان هو الحليب المحرم هو الحليب الآخر الحار فالحرمة ثابتة فعلا، وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية. ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مسترسلين، هو أنا قبل أروح للحليب البارد وأشربه بدون ما أكون مضطرا لشربه، مثل أن يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين إما ذاك الفعل وإما هذا، ويأتي بالأول مسترسلين، فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، وعلى الثاني يكون ثابتا فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا على كل حال. هاي فعلا تفسرها على كل حال وعلى كل تقدير. هذا فيما يرتبط بالركن الأول وطريقة انحلاله. عادة الركن الأول وانحلاله شيء سهل، وحتى الركن الثاني فيه نوع من السهولة، الإشكالية في الركن الثالث والرابع. ويختل الركن الثاني اللي هو عدم السراية، شلون يختل وصير سراية؟ فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما عبرنا عن أليف أحدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك إذا علم لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري علما إلى أحد الطرفين، بل يسري إلى الفرد المعين، وهو معنى ما يقال من أن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي، هذا معناه. ب، وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، انحلال شنو الكبير بالصغير لاختلال هذا الركن الثاني اللي هو السراية أيضا. وتوضيح ذلك أنه قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين، أنت اكتب اثنين في ضمن عشرة، اثنين من عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم بالإجمال نجاسته في اثنين منها، فيه اثنان نجسان، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة اثنين، أيضا أنت اكتب اثنين من خمسة، اثنين في ضمن خمسة اللي قلت أنا بالشرح على اليمين بالذات، يعني على اليمين مثلا من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة. ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير، لأن أطرافه أقل عددا، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني على شرطين، الشرط الأول على أن تكون أطراف الثاني عشرة، خمسة أطراف الثاني بعض أطراف الأول، الخمسة بعض أطراف العشرة كما رأينا في المثال خمسة من عشرة، وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم اثنين نجس، هذا المعلوم بالإجمال عبرنا عنه اثنين نجس، لا يزيد عن المعلوم في العشرة، فاثنين من خمسة مقابل اثنين من عشرة في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، لأنه لو كان ثلاثة من عشرة وأنا صار عندي علم اثنين من خمسة ينحل لو ما ينحل ما ينحل، ليش؟ لأن 2 من 5 ما تحل 3 من 10، كون يصير عندي 3 من 5. إذا كان عندي 4 من 10 وعندي 3 من 5 ما ينحل، لازم يصير 4 من 5 في 4 من 10. فلا بد المعلوم بالإجمال يساوى، وأن الأطراف في الثاني أقل من الأطراف في الأول وهي جزء من الأول. وثانيا، على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال اللي هو 2 نجس في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن 5، يعني 1 من 5، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن 10 يظل ثابتا. ليش؟ لأنه 2 في 10، العلم الجديد شقد؟ 1 في 5، ما ينحل. وضربت لك أمثلة متعددة. خب، اختلال الركن الثالث اللي نعبر عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى بالانحلال الحكمي. ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف إلى البراءة، يعني يجري في أحد الطرفين أصلين، البراءة والاستصحاب، فبعد ما يتنجز ينحل العلم. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لو أليف لو باء، غير أن أحدهما اللي هو أليف كان نجسا في السابق، فعندي يقين سابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة، لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجري الأصول المؤمنة البراءة في الطرف الثاني في باء بدون معارض، وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي. ليش حكمي؟ شنو حقيقتية الكلام عنه إن شاء الله في درس أعمق وفي الحلقة الثالثة يفصله. يسموه حكمي لأن العلم باقي ولا يزول حقيقة كما في الأول والثاني، وإنما يزول حكما تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في الحالة الثانية والأولى اللي هو زوال العلم حقيقة. وإنما سمي بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة، ولكنه لا حكم لا منجزية له للعلم عمليا، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة أليف اللي بيستصحاب حكمه الحرمة، هذا منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجز لحكمه لجريان البراء الأصل، البراء المؤمنة فيه في الثاني اللي هو باء. فكأن العلم الإجمالي غير موجود، وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل، ليس الأصل المعارض، لا، لأصل جديد وهو الاستصحاب مثبت للتكليف، وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن اللي هو باء تجريبي البراءة، انحل العلم الإجمالي. ومثال آخر لاختلال هذا الركن، الركن الثالث، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، موجود في مدينة أخرى يصعب الوصول إليها. ومعنى الخروج كذلك يعني عن محل الابتلاء أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة، لأن هذا الطرف لا تيسر للمكلف له للمكلف لذلك أن يصل إليه، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، حقيقة يقدر يسافر ولكن الظروف ما تسمح، فالمخالفة هنا غير مقدورة عرفا لأنه خارج عن محل الابتلاء، وإن كانت المخالفة مقدورة عقلا كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، وإن كان الوصول ممكنا عقلا من الناحية النظرية والعقلية، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء في ذاك البلد مجرى للبراءة في نفسه لخروجه عن محل الابتلاء، إذ لا محصلة، محصل علما لإجراء البراءة في طرف ذاك البلد في الإناء اللي في ذلك البلد للتأمين من ناحية تكليف، لا يتعرض المكلف لمخالفته عادة، أنا ما أقدر أخالفه حتى تقول لي أنت بريء من عنده، فتجري البراءة عن حرمة اللبن اللي على المائدة بدون معارض. وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. ويختل الركن الرابع في حالات، شنو هي الحالات؟ دوران الأمر بين المحذورين حرمة ووجوب، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا يتمكن المكلف من مخالفته القطعية ولا موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأنها غير معقولة على كل حال. ومنها الحالة الثانية من حالات اختلال الركن الرابع، ترخيص في الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة ما نقدر نحسبها على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها. ففي مثل ذلك الكثرة تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها في الأولى أو في الثانية، وما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.